بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم كما بلغتنا رمضان نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وأن تعتق رقابنا وأن ترفع درجاتنا وأن تجعلنا من عبادك المقبولين يا رب العالمين. تعالوا نبكي شوقا، تعالوا نتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى علينا ولطفه وأفضاله وخيراته. تعالوا نستشعر كم يغدق الله جل وعلا علينا، وكم يرزقنا، وكم يحوطنا، وكم يحمينا سبحانه وتعالى. تعالوا نستشعر أننا في نعم عظيمة غيرنا حرم منها. كم من الناس ماتوا قبل رمضان، وكم من الناس رحلوا إلى الله قبل رمضان، وكم من الناس تركوا الصلوات والعبادات والقرآن وسهروا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأنت يا أخي وأنت يا أختي اختصنا الله جل وعلا ورحمنا واصطفانا حيث جعلنا من عباده المقربين الذين يقتربون منه سبحانه وتعالى، والذين ينأون بأنفسهم عن ما يغضبه جل وعلا. يا أخي، من رحمة الله سبحانه وتعالى بك أن الله جل وعلا جعلك من أهل القرآن، ومن رحمة الله عز وجل بك أنه جعلك من أهل القيام، ومن رحمة الله عز وجل بك أنه جعلك من أهل التدبر، ومن رحمة الله عز وجل بك أنه جعلك من أهل الدموع، ومن رحمة الله عز وجل بك أنه اصطفاك واختارك حتى تكوني من إمائه المقربات منه سبحانه وتعالى. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. حقيقة هذه خواطر أحببت أن أسميها تعالوا نبكي شوقا. في كل خاطرة نتذكر شيء من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وأفضاله جل وعلا، حتى ترق قلوبنا فنشتاق للقاء الله، وتدمع عيوننا أن نقابل ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نبكي شوقا، فالله جل وعلا يحبنا، وهو سبحانه وتعالى من علامة حبه لنا أن يسخرنا لنقبل على بابه جل وعلا. والله العظيم يا إخواني ويا أخواتي، إن كثيرين من الشباب والفتيات لا يعرفون معنى الإقبال على باب الله. الإقبال على باب الله عز وجل يا إخواني نعمة كبيرة، وكثير من الناس يقول يا شيخ أتمنى أشعر أن عيني تدمع، أتمنى أشعر أن الله يحبني، أتمنى أشعر أن الله يقربني، أتمنى أشعر أن الله سبحانه وتعالى يريدني أن أكون من عباده سبحانه وتعالى. فأقول له يا أخي، الله جل وعلا فتح لك باب التوبة، والله جل وعلا أطال في عمرك حتى أدركت رمضان، والله جل وعلا جعل الأذان يصل إلى أذنك، وجعل تلاوة الإمام في التراويح تصل إلى أذنك، والله جل وعلا فتح لك أبواب المساجد. أليس هذا كله علامة حب؟ أليس هذا كله علامة قرب؟ أليس كله علامة اصطفاء؟ يا أخي، كم من الناس يعجزون أن تسمع آذانهم القرآن، فآذانهم لم تعد تسمع إلا أسوأ الألفاظ من السباب والشتام، وآذانهم لم تعد تسمع إلا بذيء الكلام، وآذانهم لم تعد تسمع إلا كلمات الأغنيات والمقاطع المحرمة. الله جل وعلا اصطفاك، فابكي شوقا له، وتمنى من قلبك أن يكون عملك عنده مقبولا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يأخذ بين واصينا لما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. هذه الدقائق يا أخواني، كما جزاء الله خير الإخوة المشرفين على الصفحة وأدمن الصفحة والجميع العاملين فيها، بدأوا حقيقة يعني يفكرون في فكرة رائعة جميلة، وهي أن نستقبل الفتاوي والأسئلة التي ترد إلينا والتي يعني تعرض علينا من كثير من الإخوة والأخوات. وربما أبتدئ أنا ببعض التنبيهات، لأن كثير من الناس يعني يبتدئون فعلا بأسئلة فقهية في أول رمضان. يا شيخ، ربما أنا آكل وأشرب والأذان يؤذن، فهل يعني أتوقف عن الأكل والشرب أم لا؟ يا شيخ، ربما أنا تقيأت في رمضان، فهل صومي مقبول أم لا؟ يا شيخ، هل يجوز أن أسلم على زوجتي أو أصافحها أو أقبلها قبل أن أنزل للصلاة أو لا؟ هل ينتقد وضوئي أم لا؟ هذه الأسئلة متكررة، أعرض إليها بسرعة على عجل، وبعد ذلك أستقبل أسئلة الإخوة الذين يتابعوننا الآن في البث المباشر. السؤال الأول الذي يسأله كثير من الناس، إذا أذن المؤذن وأنا آكل وأشرب، يعني أنا الآن في فمي لقمة أو أمسك بكوب الشاي أو كوب العصير أو الماء، وفي نفس اللحظة أذن المؤذن، هل أكمل لقمتي أم أخرجها؟ وهل أكمل شرب الماء أم أتوقف؟ أهلنا العلمي يا إخواني يخبروننا أن من رحمة الله جل وعلا ومن سماحة الدين أنه إذا كان الإنسان يأكل ويشرب وأذن المؤذن يكمل لقمته ولا يبتدئ لقمة جديدة، ويكمل شربته للماء ولا يبتدئ شربة جديدة. وبهذا كان يفتي شيخنا سماحة الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى عليه. فصيامك مقبول وصومك صحيح، أكمل لقمتك وأكمل شربة الماء ثم بعد ذلك توقف. السؤال الثاني: إذا تقيأ الإنسان يعني استفرى يعني رجع وهو يعني صائم، هل صومه صحيح أو يكون قد أفطر؟ قول الصحيح في هذه المسألة أن صومه صحيح وأنه لم يفطر، أن صومه صحيح وأنه لم يفطر وأن صومه مقبول بإذن الله جل وعلا، إلا في حالة واحدة وهي عند مذهب الحنابلة والشافعية، إذا تعمد إدخال أصبعه إلى فمه وتقيأ ما في معدته، في هذه الحالة هل يكون صومه مقبولا؟ هناك كلام كثير لأهل العلم، والظاهر والله تعالى أعلم أن صومه غير صحيح، لأنه يتبع هذا القيء من الجهد والتعب وعدم القدرة على أكمال الصوم والإعياء ما يجعله لا يستطيع أن يكمل صومه ولا يستطيع أن يكمل طاعته لربه سبحانه وتعالى. أيضا كثير من الإخوة يسأل: هل البخاخة التي تكون للأنف أو لحساسية الصدر أو الربو أو الإبر التي تكون يعني التحامير التي تكون أو الإبر لبعض الأمراض كالسكر ونحو من ذلك، هل هذه مفطرة؟ أعطيكم قاعدة جميلة نفيسة كان يعلمنا إياها شيخنا محمد العثيمين جزاه الله خيرا ورحمه الله أجزل له المثوبة، وهي أن كل ما ليس بطعام ولا يؤدي مؤدى الطعام فإنه لا يفطر، كل ما ليس بطعام ولا يؤدي مؤدى الطعام فإنه لا يفطر. الأخ روف العزومي يسأل عن قطرة العين، هل تفطر؟ أقول لك لا تفطر، كل ما ليس بطعام ولا يؤدي مؤدى الطعام، يعني لا يدخل إلى الفم بطريق الفم الطبيعي الأكل الذي ينزل إلى الجوف، ولا إذا دخل يؤدي مؤدى الطعام، يعني لو واحد أخذ بروتينات أو فيتامينات نقول هذا مفطر لأنه يؤدي مؤدى الطعام، لأن الطعام يقوي الإنسان ويشد من جسمه وقدرته على الصوم فعندئذ يفطر، فكذلك كل ما أدى مؤدى الطعام فإنه يكون مفطرا، أما ما ليس بطعام ولا يؤدي طعاما مؤدى الطعام فليس بمفطر إن شاء الله تعالى. كذلك ما يؤخذ عن طريق الوريد أو عن طريق العضل من الإبر إذا كانت للعلاج أو إذا كانت لدواء مرض مضاد حيوي أو نحو من ذلك، القول الصحيح أنه لا يفطر لأنه ليس مؤديا للطعام أو لا يؤدي مؤدى الطعام. طيب أخونا أبو سما محمد حبيش يسأل: هل يجوز قراءة القرآن من التليفون؟ القول الصحيح نعم، أنه يجوز قراءة القرآن من التليفون، يجوز أن تقرأ القرآن من التليفون وأن تحزب هذا القرآن أو تجعل له علامات وتقرأه من الهاتف وأنت مأجور إن شاء الله تعالى إذا كان هذا التطبيق الذي تقرأ منه موثوقا فيه وليس تطبيقا محرفا للقرآن. عبد الله عمر أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خيرا، عبد الله محمد جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. ندعو لإخواننا في اليمن وندعو لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك أن يكونوا أهل نصر وأهل تمكين وأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لكل خير وأن يعينهم على جمع الشمل ورفع راية الإسلام. بلال يقول: امرأة ترضع فوجدت طفلها لا يشبع أو لا يوجد حليب بسبب الصوم، هل يجوز لها أن تفطر؟ قول الصحيح نعم تفطر، الحامل والمرضع تفطر وعليها فقط الكفارة، الحامل والمرضع تفطر وعليها فقط الكفارة، وهذا أرجح الأقوال وقد ذكره جماعة من أهل العلم. فإن رأت من نفسها قوة وقدرة على أن تقضي هذه الأيام فيما بعد فلا بأس في ذلك إن شاء الله. أختنا أمة الله تقول: ينزل نقاط دم، هذه النقاط التي تنزل في ليست في وقت الحيض، فهذا هو استحاضة، هل أتطهر وأصوم وأصلي؟ نعم، إذا كانت هذه النقاط التي تنزل ليست في وقت الحيض وليس لها علامات الحيض وليس لها رائحة دم الحيض فإنه تدعها المرأة المسلمة ولا تلتفت إليها وتكمل صومها إن شاء الله وتكمل صلاتها. عبد الرزاق يقول: هل يجوز الإفطار تحت القصف من قبل الطائرات بكل أنواعها في سوريا؟ طبعا إذا كان قصدك يا أخي أن نلتفت لإخواننا وأن ندعو لهم، فربما يا عبد الرزاق أنت لم تتابع مقاطعنا، تكلمنا عن أهلنا في سوريا ونبكي عليهم وندعو الله لهم بالنصر والتمكين، والله العظيم نتمنى أو في أيدينا قوة وقدرة بغير المال والدعاء لقدمنا ما نستطيع، وندعو الله أن نقدم أنفسنا لإخواننا وأن نذود بأنفسنا لله سبحانه وتعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يثبت أهلنا في الشام وأن ينصرهم وأن يرفع كيد عدوهم وأن يصرف عنهم كل بلاء. الأخ سائل يقول: هل يصح صوم الإنسان إذا كان الإنسان نائم طول الوقت؟ يعني إذا كان الإنسان متعب ورجع من عمله ونام طول الوقت هل صومه صحيح؟ القول الصحيح أن صومه صحيح ما لم يتعمد ذلك، يعني ما لم يتعمد أن يقطع طول اليوم في النوم وهو عنده القدرة أن يستيقظ فهذا صومه فيه شك عند أهل العلم. والقول الصحيح يا أخواني أن الصوم يكون صحيحا حتى وإن قضاه الإنسان في النوم، لكن ليتق الله عز وجل الصائم، فإن هذا وقت تنزل الرحمة، فوقت تنزل الرحمات، وهو وقت مغفرة الله عز وجل. أن تتعرض لنفحات الله، وأن تمسك المصحف، وأن تقرأ، وأن تستغل أوقات ما قبل الإفطار في الدعاء ورفع الأكف لله عز وجل، فإن هذه من الأوقات التي يغفرها الله عز وجل ويقبلها الله سبحانه وتعالى. هل يجوز إهداء آيات القرآن للميت؟ ذكر أهل العلم منهم ابن قدامة أن جميع الأعمال الصالحة يجوز إهداء ثوابها للأموات. تنوي أن تقرأ القرآن فتهدي ثواب هذا العمل للميت، تنوي أن تصلي نافلة فتهدي ثواب هذا العمل لوالدك المتوفى أو لوالدتك المتوفى، هذا كله جائز إن شاء الله، وليس في ذلك بأس بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء، وكذلك الصدقة الجارية، وكذلك تفطير الصائمين، وكذلك إطعام الطعام، وكذلك فك الكربات بجميع أنواعها، فالإنسان يؤجر إذا نوى ذلك أن يكون كله لله سبحانه وتعالى، وفي ميزان حسنات من توفى من أهل بيته ومن إخوانه ومن أقاربه ونحو من ذلك. الأخ السائل يقول جزاك الله خيرا شيخ، نحبك في الله ونبلغ التحية والسلام للنائب صالح عيد، جزاك الله خيرا وجزا الله جميع إخواننا العاملين في حقول الدعوة. نحن في الشام، هل يجوز الإفطار في الوضع الراهن من شدة القصف والتهجير؟ إذا وجد الإنسان مشقة شديدة فعجز عن يمسك نفسه وجسده لضعف القوت وعدم وجود الطعام والشراب، في هذه الحالة نقول له أفطر يا أخي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك أن يسخر لك وقتا بعد ذلك تقضي فيه. فلا شك أن إخواننا تحت القصف وتحت الإرهاب وتحت الظلم، لا شك أنهم في محنة عظيمة وابتلاء كبير، خاصة إذا كانوا لا يجدون أصلا ما يتسحروا عليه ولا ما يمسكوا عليه، ولا يجدون حتى قوت يومهم ولا ما يتزودوا به أو يطعموا به أو أولادهم أو زوجاتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يعينهم وأن يثبتهم وأن يرزقهم وقت آخر يقضون فيه هذا الصوم. أما إن كان الإنسان عنده قدرة على أن يصوم والحمد لله جل وعلا عنده قوت يوم أو ما يستطيع أن يأكله، فهذا يعني لا يتسرع في الفطر ويصبر ويحتسب عند الله جل وعلا. وقد كان الصحابة يصومون في الغزو، وقد كانوا يصومون في الجهاد، ويصومون في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز وضع البرفان أو العطر أو غسل الأسنان بالمعجون الأسنان؟ هذا جائز كله، العطر والبرفان إذا كان للرجال وكذلك معجون الأسنان للرجال والنساء جائز. أما وضع المرأة للعطر وخروجها متعطرة فحينئذ تكون قد وقعت في إثم عظيم، وقد وقعت في بلاء كبير، بل وقعت في كبيرة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت بقوم فشموا ريحها فهي زانية والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين. الحامل والمرضع إذا أفطرت عليها كفارة فقط ولا قضاء؟ نعم، هذا هو القول الصحيح، أن الحامل والمرضع إذا أفطرت ليس عليها القضاء وإنما عليها الكفارة. قال بعض أهل العلم فإن رأت هذه المرأة الحامل أن استطاع أو القدرة على أن تصوم فيما بعد ذلك فلا بأس في أن تصوم فيما بعد ذلك، والله تعالى أعلم، وهذا أرجح الأقوال كما قال أهل العلم. اللهم انصر بلاد المسلمين، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وسوريا. نعم، أخونا عبد الرزق يقول نصوم والحمد لله، جزاك الله خير وثبتك يا أخي، جزاكم الله خير. أدعو الله لي بالفرج أم علي، أسأل الله الفرج عنك وأن جميع إناث المسلمين ونسائهم، وأن يعيننا أن نكون يدا تجود بالخير لكل فقير ومحتاج، إنه سميع قريب مجيب. أختنا تقول يا شيخ لو أنا مسافرة والأتوبيس حيطلع الساعة 8 بالضبط، فبكذا مش حلحق صلاة العشاء، هل أصلي قصرا قبل؟ القول الصحيح يا ابنتي، هذه المسألة وهذه مسألة كثير من إخواننا يغفل عنها ولا يحسنها، اسمعوها وركزوا يا جماعة. إذا كانت الصلاة التي ستفوت صلاة تجمع لما بعدها، كصلاة الظهر تجمع مع العصر، وكصلاة المغرب تجمع مع العشاء، فالقول الصحيح أن المسلم يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يصل من سفره، فيجمع الصلاة مع التي بعدها ولا يصليها على حاله في السفر. أما إن كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها، كأن يسافر الإنسان في وقت صلاة العشاء ويخشى إذا وصل يصل بعد صلاة الفجر، فنقول يا أخي صلي على حالك التي علنت عليها، سواء كنت في الأتوبيس أو في القطار أو في الطائرة، حتى لا تخرج منك لا يخرج منك وقت الصلاة، صلي على الحال التي أنت عليها، وهذا هو القول الصحيح بإذن الله جل وعلا. أدعو لإخوانكم المسلمين فلا يعلم حالهم من الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يثبتهم وأن ينصرهم. معجون الأسنان هل يفطر؟ قلنا قبل قليل يا أخي الحبيب معجون الأسنان لا يفطر وليس في ذلك بأس إن شاء الله، لكن يتجنب الإنسان أن يبتلع ريقه أو يبتلع أو طعم الحلو الذي يكون عقب هذا المعجون، أو يخشى أو يحافظ ألا يخرج أو يدخل شيء من هذا الماء الذي يخرج من أسنانه أو من أثر المعجون إلى جوفه أو إلى معدته. يقول أنا عملت عمرة ونسيت أن أقصر، ما هي الفتوى؟ أخي ناصر، إذا عملت العمرة ونسيت أن تقصر فأهل العلم يقولون إنك لا تزال على إحرامك، فيجب عليك أن تخلع ملابسك وأن تعود إلى مكانك وأن تكمل ما تبقى من عمرتك إن كنت قد لم تكملها، وأن تعود فتقصر بعد ذلك أو تحلق. طيب، أنت الآن لبست ملابس الإحرام، أنت وقعت الآن في محذور وهو أنك لبست الملابس ولم تقصر ولم تتحلل. في هذه الحالة أهل العلم يقولون أنك ملزم أن تذبح دم يوزع على فقراء الحرم، وهذا قول للحنابلة وظاهر عند بعض المالكية والشافعية، والقول الصحيح أنه تستغفر الله عز وجل وتتوب لله جل وعلا وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك لأنك جاهل وقعت في هذا المحذور دون أن تعلم أو تعرف، وإن شاء الله عمرتك مقبولة، لكن يجب عليك حالا أن تخلع ملابسك وأن ترجع فتلبس ملابس الحرام ثم تتحلل فتقصر أو تحلق، ثم بعد ذلك تصبح بإذن الله سبحانه وتعالى قد أديت عمرتك. يقول كم المسافة التي يسقط فيها الصيام؟ القول الصحيح يا إخواني أن مسافة السفر التي يعني يتعذر المسلم أو يترخص فيها برخصة الفطر سواء كان في رمضان أو في غير رمضان أنه ما عد في العرف سفرا، وهذا قول كان يرجحه شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو ما عد في العرف سفرا فإنه يترخص فيه المسلم بأحكام السفر. يعني مثلا الناس تعارفوا من الأسكندرية إلى القاهرة يسمى سفر، في هذه الحالة هذا السفر يترخص فيه أحكام السفر، لكن الناس تعارفوا مثلا من الأسكندرية إلى منطقة كفر الدوار هذا ليس بسفر، أو من مثلا القاهرة إلى مثلا سادس من أكتوبر هذا ليس بسفر، هذا عرف الناس أنه انتقال من مكان إلى مكان ومحافظة ومحافظة قريبة منها فلا يعد سفرا فلا يترخص المسلم فيه بأحكام السفر، وهذا هو القول الذي رجحه شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وعليه جماعة من المحققين كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم. حكم القنوت في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر وقنت شهرا يدعو على أحياء من العرب كانت قد آذت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد تسببت في قتل الشهداء والقراء السبعون. هل يديم الإنسان القنوت في صلاة الفجر؟ القول الصحيح أنه لا يديم ولا يواظب عليه إلا إن كان هناك نازلة نزلت ببلاد المسلمين. لا شك أن ما فيه إخواننا اليوم في غزة نازلة، وما فيه إخواننا في الشام نازلة، وما فيه إخواننا في اليمن نازلة، وما فيه إخواننا أهل السنة في العراق نازلة، وما فيه إخواننا في بورما وأراكان وفي كثير من بقاع الدنيا نوازل، فيجوز لأئمة المساجد أن يرفعوا الأكفة في صلاة الفجر وفي الصلوات جميعا بالدعاء لهؤلاء المسلمين المضطهدين في مشارق الدنيا ومغاربها. أخونا إبراهيم يسأل هل يجوز تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ نعم يجوز تقبيل الزوجة في نهار رمضان وغيره، ولكن يحذر الإنسان أن يقبل على مقدمات الجماع والمعاشرة، لأن أمنا عائشة لما ذكرت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يملك نفسه وربما كثير من الناس لا يملك نفسه، فعندئذ نقول يا أخي كريم لا تقترب من مقدمات الجماع فأنت في نهار رمضان فقد لا تستطيع أن تسيطر على نفسك وقد تكون ممن يقع في المحذور المحرم فتتق الله عز وجل، لكن التقبيل ومس اليد ونحو من ذلك هذا لا يفطر ولا ينقض الوضوء، وإنما المقصود بقول الله جل وعلا أو لمستم النساء أي جامعتم النساء، وليس المقصود مجرد اللمس، ليس المقصود مجرد اللمس. حبكم في الله شيخنا أحبك الله الذي أحببتني فيه. مع صلاة الفجر هل يجوز شرب الماء حتى ينتهي المؤذن؟ كما قلت لك قبل قليل يا أخي نمسك مع بداية الأذان، إذا سمعنا الأذان نتوقف، في يدي كوب ماء أشرب وأضع الكوب ولا أرفع مرة أخرى مدام أنني قد سمعت الأذان. أسألك يا شيخ الدعاء لنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا همومكم وأن يقضي ديوننا وديونكم وأن يأخذ بنواصينا وإياكم لما يحب ويرضى. يا شيخ هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ قول الصحيح أن قراءة القرآن تكون بوضوء إذا كان الإنسان ممسكا للمصحف، وذلك لقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. فلأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نمسك المصحف إلا ونحن على طهارة، فيجب أن نمتثل إلى أمر الله سبحانه وتعالى، فلا نمسك المصحف إلا ونحن على طهارة كما أمر الله جل وعلا. طيب يا شيخ، لو أنا في المواصلات أو لو أنا في مكان لا أستطيع فيه أن أجدد وضوئي، في هذه الحالة نقول له إذا مسكت المصحف امسك المصحف بحائل، إما أن تكون معك قماش أو يكون معك شيء أو قفازين، أو المرأة تكون تلبس الجوانتي أو القفازين، امسك المصحف واقرأ القرآن وأنت مأجور إن شاء الله تعالى ولا بأس في ذلك. يقول الشيخ، زوجتي مسيحية وأنا رجل أصلي صلاة كاملة وأقوم من الليل، ولكن أدعو الله أن يهديها وينشح صدرها الإسلام، تعبت من الكلام معها عن الإسلام ولكن بلا جد، وأسألك الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت ودعيت أجبت، أن تهدي زوجة أخينا. اللهم اهدي زوجة أخينا للإسلام، اللهم املأ قلبها بحب الإسلام، اللهم املأ قلبها بحب هذا الدين، اللهم خذ بناصيتها لما تحب وترضى يا رب العالمين. أسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يقذف في قلبها حب هذا الدين. يا أخي أوصيك وصيتين أساسيتين. وصية الأولى، كن حليما رحيما بهذه الزوجة، رفيقا بها، كن قدوة أمامها، عظم دين الله وعظم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندئذ ستحب بإذن الله هذه المرأة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وستحب الأقبال على سنة الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في أوقات امتحانات ونقصر في قراءة القرآن، هل نؤخذ على تقصيرنا نؤخذ؟ لا يا أخي، لا نؤخذ على التقصير، ولكن هذه مواسم، فاجتهد في هذا الموسم حتى لا يخرج هذا الموسم إلا وقد قدمت شيئا لله سبحانه وتعالى. أنت في ميدان سباق، مضمار تحدي، فسابق إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتأخر. أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح، أكثر من الصدقة، من العمل الصالح، فإن هذا كله سيكون في حصالة وفي يعني إن صح التعبير حقيبة تجمع فيها حسناتك وتسابق بها إلى الله جل وعلا. فإما أن تسبق الناس إلى الله وإما أن لا تسبقهم. قال عبد الله بن المبارك، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أسأل الله يجعلني وإياكم من المسابقين عليه. يقول أخي الكبير، جزاك الله خيرا، لا تنسني من دعائك، أسأل الله سبحانه تتقبل مني ومنك. الزوج الذي لا يصلي، هل الزوجة آثمة؟ لا، الزوجة ليست آثمة. إذا رأت الزوجة زوجها مقصرا في صلاته وفي عبادته، فما عليها إلا أن تنصحه وتذكره بالله سبحانه وتعالى وتعلمه بعقاب الله جل وعلا. فهذه هي الصلة الوثيقة والحبل القويم الرابط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم ألا يقصر في عبادته وصلاته، وليعلم أنه أول ما يسأل عنه، وأن الصلاة ستلف في يوم القيامة فترمى في وجهه، فإن صلحت صلح باقي عمله وسائر عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فسدت فسد سائر عمله. بنجل أثناء الصيام ما حكمه؟ جائز إذا اضطر الإنسان لعمل عملية جراحية في أسنانه أو لحشو ضرسه أو لقلع ضرسه أو نحو من ذلك، ووضع البنج أو ابتلع جزء من البنج، هذا لا يفطر. كما قلت لكم قاعدة عن شيخنا محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو أن كل ما ليس بطعام ولا يؤدي مؤدى الطعام فإنه لا يفطر. كل ما ليس بطعام ولا يؤدي مؤدى الطعام فإنه لا يفطر. يقول، هل يصح الصيام إذا ارتكبت الذنوب بعد الإفطار؟ هذا سؤال خطير يا إخواني. هل يصح الصوم والإنسان يرتكب الذنوب بعد الإفطار؟ يا إخواني، الصوم يجرح، والصوم يخذل، والصوم يمزق ويرقع، والواجب على المسلم العاقل أن يحافظ على صومه. فبعد أن يفطر يزداد قربا وقراءة وتلاوة وعبادة لله جل وعلا، وينأى بنفسه عن كل حرام يسخط الله جل وعلا. بعض الإخوة يغض البصر وهو صائم ويفتح نظره أو يلقيه وهو مفطر، وبعض الإخوة ربما لا يسمع الغناء في النهار ويسمع الغناء في الليل، وبعض الإخوة ربما لا يتصفح بعض المواقع المحرمة في النهار ويتصفحها في الليل. يا أخي، يخشى أن يكون هذا محبطا لصومك، ويخشى أن يكون هذا مبطلا لصومك، فاتق الله عز وجل. والله يا أخي، من أصعب اللحظات أن تذهب إلى أرض فتغرسها وتبذرها وتحرثها وتسقيها، ثم بعد ذلك تستيقظ صباحا لتجدها محروقة وتجدها أرضا بور، وتجد أن كل ما فعلته قد ذهب أدراج الرياح. فاتق الله عز وجل ولا تضيع صيامك. طارق بدر الدين، أحبك الله الذي أحببتني فيه. طارق، أشتاق إليك والإخواننا جميعا، جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يأخذ بناصيتك ما يحب ويرضى. وعايزين نفرح بك طارق ونراك عريسا بإذن الله جل وعلا، أنت وجميع إخوانك وأحبابك. نسألكم الدعاء بالقبول. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم. أخواني وأخواتي شاركونا هذا البث، جزاه الله خير الأدمن في الصفحة، يعني اجتهد كثيرا في أن يعمل هذا الديباجة الجميلة وهذا الترتيب الرائع، جزاه الله خيرا أخونا سعد وأخونا عبد الرحمن وجميع الأخوة القائمين على هذه الصفحة الطيبة المباركة. هل حفظ كتاب الله في رمضان أفضل أم الختم والقراءة وتكرارها؟ هذا سؤال مهم جدا. بعض الإخوة يكون عنده برنامج الحفظ فيستمر في البرنامج، فإذا جاء رمضان يصبح متذبذب متردد، هل يكمل الحفظ أو يقرأ فيزداد من القراءة؟ أنا أنصحك أخي الحبيب أن تدرك أن رمضان موسم للقراءة، أكثر من القراءة، عداد حسنات يعمل، أخر الحفظ قليلا إلى ما بعد رمضان، لكن في رمضان اجتهد في أن تقرأ وتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى وتكثر من دخول الحسنات إلى قلبك وإلى أعمالك الصالحة، فأكثر من قراءة القرآن ومراجعة القرآن ومدرسة القرآن، فهذا لك به أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هل يقول الشيخ جزاك الله خيرا على هذا الجهد الذي تقدم، أسأل الله سبحانه تقبل مني ومنكم، ما حكم العيش مع زوج لا يصلي؟ أنا أقول يا أخواني هذه المسألة تعرض علينا كثيرا، هل الأولى أن تطلق المرأة وتصبح بلا عائل في زمن ربما لا يوجد من ينفق عليها ولا من يستطيع أن يتحمل كلفة تربية أولادها، أو أن تبقى مع زوج لا يصلي؟ أنا أقول يا إخواني وربما أروي لكم كثيرا من القصص، أعرف كثيرا من الفتيات الصالحات كان أزواجهم لا يصلون وصبروا وتحملوا بالموعظة والكلمة الطيبة والهدية والمعاشرة الحسنة، أصبح هؤلاء الأزواج من المحافظين على الصلوات، بل والله من المبكرين إلى الصفوف الأولى. فالمرأة المسلمة إذا رأت من خلقها من زوجها خلقا غير صواب يجب عليها أن تناصحه، أن تستمر في المناصحة ولا تفضل مسألة الانفصال، فمسألة الانفصال في جميع الأحوال يكون لها عواقبها ويكون لها آثامها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وجميع إخواننا وأخواتنا. أنا اعتمرت ونسيت التقصير، أجبت على هذا السؤال قبل قليل، لو سمعت الشرح في البداية قلت أن الإنسان يجب عليه أن يرجع مرة أخرى مباشرة إلى ملابس الإحرام ثم يقصر ويتصدق إن استطاع بذبح أضحية أو دم تكفيرا عن فعله. وقول آخر لأهل العلم وهو الأولى أنه لا يكفر ولا يذبح، ولجهله يغفر الله سبحانه وتعالى له ويعفو عنه. زوجتي حامل تتقيأ، هل تكمل صومها؟ القول الصحيح أنا أنصح هذه الأخت الحامل ألا تصوم أصلا، وإذا صامت فإنها إذا رأت من نفسها مشقة تفطر. طيب ماذا يكون عليها؟ يكون عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم تفطره، وليس عليها القضاء، فإن رأت من نفسها قوة فعليها القضاء بإذن الله. يقول صلاة التراويح مع التلفاز في مكة، وهذا سؤال مهم، كثير من الناس يفتح التلفزيون يبدأ يصلي مع الإمام في مكة، يعني من حبه لأئمة الحرام ومن رؤية الكعبة، هذا غير صحيح، والصلاة هنا ليست صحيحة، فلا يجوز أن يكون هناك حاجز كبير بين الإمام وبين المصلين إلا إذا تواصلت الصفوف وتراصت كما يصلي الناس في ساحة الحرمين الشريفين أو في ساحة المسجد الأقصى، في هذه الحالة يجوز أن يصلي. أما أن تصلي وراء الهاتف أو وراء التلفاز فهذا ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يعفو عني وعنكم، مرت تقريبا ساعة على هذا البث المباشر، أسأل الله أن يعيننا، في كل ليلة سيكون لنا موعظة وكلمة ثم نستقبل هذه الأسئلة وأجيب إن شاء الله جل وعلا على ما تبقى من الأسئلة في وقت لاحق. تقبل الله مني ومنكم وغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم وأن يجعلني وإياكم ممن يدركون ليلة القدر ويفوزون فيها بعظيم الأجر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.